تستوى عند فضلك كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا،
آمين.
وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشفي مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، عليك متوكلين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين، فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا، ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف. وما زلنا مع جزئها الرابع، الذي هو بعنوان: كيف أحج. ومع اللقاء 75 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe mit dem Titel Wie. Angekommen sind wir im vierten Teil mit der Frage oder mit dem neuen Titel: Wie verrichte ich die Pilgerfahrt? Mit dem Vortrag Nummer 75. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
لكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق. وقد وقفت أمام الحج والعمرة، بينت المقصود بالحج والمقصود بالعمرة. تكلمنا عن حكم الحج وذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، ثم تكلمت عن آداب السفر للحج والعمر. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع مسألة مهمة بعنوان: أنواع الأنساك في الحج. النسك في الحج، أي عبادة الحج، لها ثلاثة نسك: التمتع، القران، الإفراط. التمتع، القران، الإفراط. تعالوا نبين كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة، ثم نبين أفضل أنواع النسك. ونبدأ بالتمتع. وهو أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، فلا يصح الحج قبلها ولا بعدها، يعني ما ينفعش يعمل العمرة قبل شوال على إنه متمتعا بالحج، لابد أن تؤدى العمرة في أشهر الحج، يعني في شوال أو في ذي القعدة أو في بداية ذي الحجة، فينوي العمرة فقط، ينوي العمرة فقط، ويقول معلنا الدخول في النسك: لبيك عمرة، لأن النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ به، إنما هذا التلفظ إعلان للدخول في نسك العمرة، لأن النية سبقت في القلب وذهب لأداء العمرة، فيحرم بالعمرة من الميقات ثم يصل إلى مكة، يطوف بالبيت سبعا، يصلي ركعتين خلف المقام، يشرب من زمزم، يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم يحلق رأسه ويحل من إحرامه، كده هو انتهى من أداء العمر، ويبقى في مكة، يبقى في مكة حتى يأتي يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وسمي بيوم التروية لأن العرب قديما لقلة الماء في منى كانوا ينزلون إلى مكة لحمل الماء معهم إلى منى للتروية للري. في يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة بيبدأ يحرم من السكن في مكة، عليكم السلام، يحرم بالحج، يحرم بالحج، بيبدأ يغتسل من السنة، يلبس ملابس الإحرام، لبيك حجة لا سمعة فيها ولا رياء، ويبدأ يعلن الدخول في نسك الحج، ويتوجه إلى منى، فيصلي الظهر في وقت الظهر ركعتين، ويصلي العصر في وقت العصر ركعتين، ويصلي المغرب في وقت المغرب، يصلي العشاء في وقت العشاء ركعتين، يبيت في منى، والمبيت هنا سنة وليس بواجب، هو ليلة التاسع من ذي الحجة، يعني ليلة عرفة، المبيت سنة، إنما المبيت في أيام التشريق واجب، من تركه عليه فدية ذبح شاة تقسم على فقراء الحرم، أما من ترك المبيت ليلة التاسع من ذي الحجة فلا شيء عليه، لأن المبيت سنة، يبيت في منى، يصلي الفجر، ثم يتوجه إلى عرفات، فهذا النوع من النسك اسمه التمتع، أي تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني بيبدأ بعمرة فقط في أشهر الحج، بعد الفراغ منها بيحل من الإحرام، يباح له كل شيء، ويبقى في مكة حتى يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، يبدأ يحرم بالحج، هو تمتع بالعمرة إلى الحج، والنوع ده من النسك صاحبه يجب عليه هدي، يعني يذبح شاة اسمها الهدي، فهذا عن التمتع.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Pilgerfahrt und die Umrah zu sprechen. Wir haben die Intention von der Pilgerfahrt und der Umrah gesprochen, dessen oder deren Urteile. Und wir haben ebenfalls die einzelnen Beweise, sowohl aus dem Buch Allahs, aus der Sunna, als auch aus der Übereinstimmung der Gelehrten erwähnt. Und daraufhin haben wir angefangen, über die Erziehungsmaßnahmen, die man während einer Reise unternehmen muss, gesprochen. Und heute werden wir darüber sprechen, über die verschiedenen Arten, wie man eine Pilgerfahrt durchführen kann. Es gibt drei Stück. Die erste ist Al-Tamattu, die zweite ist Al-Qiran, die dritte ist Al-Ifrad. Wie fangen wir erst an? At-Tamattu. At-Tamattu heißt, dass du damit anfängst, in einem bestimmten Miqat, dort ziehst du den Ihram an und in den Monaten, wo man eine Pilgerfahrt durchführen kann. Zum Beispiel von Shawwal, Dhul-Qi'dah oder Dhul-Hijjah. Nur dort dürfte man diese drei Arten verrichten. Und daraufhin spricht man aus, Labbaika Umratan. Und diese Aussprache ist keine Absicht, sondern diese Aussprache ist eine Einführung oder eine Offenlegung der Intention, dass man jetzt damit anfängt. Man fängt jetzt mit der Umrah an, deswegen sagt man Labbaika Umratan. Aber die Absicht selbst hat man ja bereits vorher getroffen, als man ja geplant hat, die Umrah durchzuführen. Daraufhin geht man nach Mekka, wie wir es bereits kennen, mit den bestimmten Begrifflichkeiten, die man durchführen kann oder sagen muss. Und man umrundet die Kaaba 7 Mal. Daraufhin betet man 2 Rakaat um Maqam Ibrahim. Und dann trinkt man von Samsam und verrichtet dann die Sa'i 7 Mal. Daraufhin rasiert man seinen Kopf. Und dann kann man sich komplett umziehen. Man ist mit der Umrah fertig und bleibt dann daraufhin in Mekka. An dem 8. von Dhul-Hijjah mit dem Namen Yawm At-Tarwiyah, das ist der Tag, an dem die Menschen früher Wasser von Mekka geholt haben, damit sie in Mina genug Wasser zum Trinken haben. At-Tarwiyah heißt ja Trinkwasser bewässern, dass man trinken kann. Und deswegen heißt es Yawm At-Tarwiyah, hat mit Wasser etwas zu tun, nämlich man hat damit Wasser geholt von Mekka. An diesem einen Tag geht der Pilgerer zum Hotel oder nach Hause, macht eine Dusche, zieht den Ihram an und sagt dann die gleiche Art und Weise, nämlich die Offenlegung der Intention. Man sagt jetzt fange ich an mit der Pilgerfahrt und sagt daraufhin, Labbaika Hijjatan la sum'ata fiha wa la riya. Dieser Satz sollte man sagen. Und dann ist man direkt im Pilger- oder Ihram-Zustand der Pilgerfahrt. Und dann geht man nach Mina. Dort betet man das Dhuhr-Gebet zu seiner Zeit, 2 Rakat. Daraufhin das Asr-Gebet zu seiner Zeit, 2 Rakat. Und die anderen Gebete weiterhin. Dann sollte man in Mina übernachten. Aber diese Übernachtung in Mina ist nur eine Sunna. Es ist keine Pflicht. Eine Pflicht ist die Übernachtung nach dem 10. von Dhul-Hijjah, also nach dem Schlachtfest, sind noch 3 Tage, die man in Mina verrichten sollte. Und diese 3 Tage sind eine Pflicht, eher gesagt, aber dieser eine Tag in Mina zu übernachten, ist nur eine Sunna. Und nachdem man das Fajr-Gebet in Mina gebetet hat, geht man direkt weiter nach Arafat. Und diese Art von At-Tamattu, das heißt, man fängt das Ganze mit einer Umrah an, zur Pilgerfahrt. Und derjenige, der diese Art verrichtet, muss am Ende ein Schaf schlachten.
النسك الثاني هو القران. القران أن يجمع بين العمرة والحج في نية واحدة. أن يجمع بين العمرة والحج في نية واحدة. فيحرم من الميقات بالحج والعمرة معا. ويقول لبيك عمرة وحج. لبيك عمرة وحج. التمتع نوى عمرة فقط، فلما أحل خلاص يوم الحج نوى الحج، إنما القارن بيجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، بعد ما يحرم ويدخل في النسك من الميقات يتوجه إلى مكة المكرمة، يبدأ يطوف حول البيت طواف القدوم 7 7 أشواط، يصلي 2 ركعتين خلف المقام، دي من السنن. يشرب من زمزم ويسعى سعي الحج بين الصفا والمروة 7، وله أن يؤجل هذا النوع من السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة في أول أيام العيد. هو عنده طواف وعنده سعي اسمه سعي الحج، فممكن يؤديه بعد طواف القدوم وممكن يؤجله لبعد طواف الإفاضة يوم العيد، ويظل على إحرامه في مكة لأنه جامع بين إيه؟ العمرة والحج، هو على النسك الآن، لا إحلال له، يعني كل محاذير الإحرام ممنوع عليه، يظل في مكة بالإحرام حتى يوم الثامن من ذي الحجة، يبدأ يشرع في نسك الحج ويتوجه إلى ميناء ويؤدي النسك، وعليه هدي ذبح شاة. يبقى القارن كذلك عليه هدي، يبقى الهدي على المتمتع وعلى القارن. الفارق بين التمتع والقارن إن المتمتع بيعمل عمرة الأول ويحل خلاص ويلبس ملابسه العادية ويعيش حياته العادية، لما يجي يوم 8 من ذي الحجة بيحرم بالحج. إنما القارن لا، ده جمع الحج والعمرة في نية واحدة، منذ أن أحرم يظل على إحرامه حتى يفرغ من نسك الحج جميعا، وهكذا. والمتمتع عليه هدي، وكذلك القارن عليه هدي ذبح شاة. نعم.
Die zweite Art und Weise ist Al-Qiran. In dieser Art und Weise führt man beide Pilgerarten zusammen, sowohl die Pilgerfahrt selbst als auch die Umrah. Das heißt, man fängt an einem bestimmten Miqat an, zieht den Ihram an und dann legt man die Absicht offen, indem man sie ausspricht und sagt daraufhin: Labbaika Umratan. Also beides, sowohl Umrah als auch die Pilgerfahrt. Dann läuft man nach Mekka, 7 Umrundungen um die Kaaba, 2 Gebete, Rakaat hinter Maqam Ibrahim, Samsam trinken und dann kann man den As-Sa'i bereits für die Pilgerfahrt verrichten oder man kann diesen As-Sa'i لو عمل السعي الآن شنو؟ السعي اللي بعد طواف الإفاضة.
ملوش سعي بقى خلاص، يتوب بس طواف الإفاضة فقط، لأنه هو سعى سعي الحج قبل.
نعم، لو أجل هذا السعي
لا
اللي
أنا
الآخر
أجله يخليه بعد
واحد
الطواف.
فقط،
نعم
ولو عمله الآن يعمل
خلاص،
عليه ولا ما يعملش؟
لا ما يعملش خلاص.
Und diesen einen Sa'i kann er jetzt machen oder erst nachdem man am Ende des Hajj der Pilgerfahrt ist. Es gibt ja einen anderen Tawaf, Al-Ifada, Umrundungen. Das heißt, nachdem man die erste große Jamara geworfen hat und dann muss man daraufhin Tawaf Ifada machen. Entweder macht man dort Sa'i, also man verschiebt das da hinten, oder man macht es jetzt. Das ist dann, was der Sheikh Hafidullah gerade gesagt hat. Und dann muss dieser Pilger in seinem Ihram-Zustand bleiben in Mekka bis den 8. von der Hijjah. Und alles, was ihm vorher verboten war, bleibt für ihn immer noch verboten, bis zum 8. Dhul-Hijjah. Und der Pilgerer muss am Ende daraufhin ebenfalls ein Schlachttier schlachten. Also er hat ebenfalls ein Hadi zu geben. Na.
النوع الثالث من النسك اسمه الإفراد، وطبعا الإفراد واضح من المسمى، أي أنه يأتي الحج ناويا الحج فقط، ينوي الحج فقط. الإفراد هو أن يحرم بالحج فقط من الميقات في أشهر الحج، وهذا ليس عليه هدي، يعني المفرد ليس عليه هادي في الحج، معلوش شاي يذبحه، ده المفرد. وطبعا أجمع أهل العلم على أن الحاج له أن يختار ما شاء من هذه النسك، يعني لك أن تتمتع بالعمرة إلى الحج، لك أن تكون قارنا، لك أن تكون مفردا، فأنت بتشوف إيه المناسب لك والملائم لك. يعني مثلا غالبا اللي ضيق ذات اليد بيختار الإفراد عشان معلهوش هدي، مش هيذبح شات، والذي يريد مزيد راحة بيختار التمتع. ليه؟ لأنه هيحرم بعمرة فقط ويحل ويعيش حياته عادي جدا لغاية يوم 8 يبدأ يحرم بالحج. وهناك من يختار القران لفعل النبي، النبي جاء قارنا عليه الصلاة والسلام، بس القارن في نوع مشقة لأنه سيظل على إحرامه حتى الإحلال الأول يوم العيد، بخلاف المتمتع اعتمر وخلص وأحل. على كل أجمع العلماء على أن من نوى الحج له أن يختار أي النسك شاء، يختار التمتع ماشي، يختار القران ماشي، يختار الإفراد ماشي. دليل هذه المسألة طبعا نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وذكر دليل المسألة قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء عند الإمام البخاري، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج. يعني الصحابة اللي صحبوا النبي عليه الصلاة والتسليم في حجة الوداع كانوا فريق منهم متمتعا، قالت منا من أهل بعمرة يعني تمتع، عمل عمرة غير كده عمل الحج، ومنا من أهل بعمرة وحج يعني قارن، ومنا من أهل بحج يعني مفرد. يعني النسك الثلاثة اجتمعت في حج الصحابة مع نبينا عليه الصلاة والتسليم. لكن لو أردنا أن نفاضل بين أنواع النسك لا شك أن أفضلها التمتع. ليه؟ لأنها كانت أمنية رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: لو استقبلت من أو لو استدبرت من أمري ما استقبلت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. إن النبي كان ساق الهدي معه، فما ينفعش يبقى متمتعا، ساق الهدي هيظل على القران، هيظل على إيه؟ على القران. فهو قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، بل حث من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، أن يجعلها إيه؟ عمرة. لذلك في باب التفضيل كثير من أهل العلم على أن أفضل أنواع النسك هو التمتع، لأنه كان أمنية النبي عليه الصلاة والتسليم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، الحديث عند الإمام مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأفضل، لكنك مخير في اختيار أي النسك شئت. هنتكلم على الفضل فقط، أيهما أفضل كذا، لكن ربما تحب أنت أن تكون مفردا لك ذلك، أو أن تكون قارنا لك ذلك، أو أن تكون متمتعا لك ذلك. نعم.
تكلمت على الإفراد ولا لا؟
حاجة فقط، في
أخذت
نور
ترجمة
حاجة. والله بس أنت كنت
بس
نايم،
ترجمت ولا ما ترجمتش؟
أنت ما ترجمتش،
ودي
هو كمنه مسافر غدا فمشغول بالسفر معلق.
der dritte oder die dritte Art und Weise des Pilgerns ist Al-Ifrad. Und Al-Ifrad, der Hauptunterschied ist, dass man lediglich die Absicht hat, die Pilgerfahrt zu verrichten und nichts anderes. Und in dieser Art muss man letztlich keinen Schlachttier schlachten, also Al-Hadi gibt es hier nicht. Die einzige Art, wo man kein Hadi schlachten müsste. Und die Gelehrten haben die Übereinstimmung, dass jeder Muslim von all den drei Arten, die ich gerade erwähnt habe, die ich vorhin erwähnt habe, aussuchen kann, welche von ihnen die für ihn passen würde. Je nachdem, welche Zustände man hat, jemand, der vielleicht wenig Geld hat, kann sich um die oder für einen Ifrat entscheiden, weil man dort kein Schlachttier schlachten muss. Und jemand, der sagt, nee, ich will es gerne komfortabler haben oder einfacher für mich, der nimmt eher Temettu. Und jeder sagen würde, oder jemand, der gern es schwieriger haben will, kann wie heißt denn das nochmal? Al-Qiran nehmen, genau, weil das halt viel schwieriger ist, wenn man erst Umrah verrichtet und dann muss man die ganze Zeit im Ihram-Zustand bleiben, bis der 8. von Dhi al-Hijja. Und der Beweis für die Aussage, dass jeder Moslem die Wahl hat zwischen die drei Arten, ist oder wurde von Ibn Qudama fi al-Mughni überliefert oder erzählt, weiter erzählt, wo er gesagt hat, dass Aisha radiallahu anha, diese Überlieferung wurde in Bukhari geschrieben, wir sind mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder haben mit ihm die Pilgerfahrt verrichtet und manche haben die Hajj und die Umrah als Absicht gehabt während dem Ihram-Zustand und andere haben nur mit einer Umrah die Absicht getroffen und andere nur mit dem Al-Hajj. Und wenn wir über den Vorzug sprechen oder die Präferenzen, was besser oder am besten wäre, ist, wie der Sheikh Hafidhullah Ta'ala gerade gesagt hat, ist At-Tamattu. Aus dem Grund, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Wunsch hatte und lieber den Tamattu gemacht hätte, wenn er nicht ein Schlachttier mit sich genommen hätte. Während dem Lauf Richtung Mekka hat er ein Schlachttier bei sich gehabt und deswegen konnte er nur Al-Qiran machen, aber nicht den Tamattu. Und diese Überlieferung wurde von Jabir an Abdullah radiallahu anhu arda weitererzählt.
مسألة بعنوان المواقيت الزمنية والمكانية للحج والعمرة. المواقيت الزمنية والمكانية، إيه معنى المواقيت أولا؟ المواقيت جمع كلمة ميقات، والميقات هو مكان وزمان العبادة، عشان كده بنقول المواقيت تنقسم إلى نوعين، مواقيت زمنية يبقى الزمن اللي بتؤدى فيه العبادة، وفي مواقيت مكانية يعني المكان اللي بتؤدى فيه العبادة وتبدأ منه. فنبدأ بالمواقيت الزمنية. بالنسبة للحج له ميقات زماني، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إيه الأشهر المعلومات؟ هي شهر شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، فده الميقات الزماني للحج، فلا يجوز الحج قبله ولا يجوز بعده، لابد في هذه الأشهر، ده ميقات زماني، بخلاف العمرة، لا ميقات زماني له، تؤدى في أي وقت من العام. يبقى العمرة تؤدى في أي وقت، إنما الحج له ميقات زماني. العمرة مثلا أنت الآن تريد أن تقوم بعمرة، هات التأشيرة وسافر وروح أدي العمرة في أي وقت من ليل أو نهار، إلا الأوقات اللي بتمنح فيها العمرة لظروف ما، يعني مثلا في موسم الحج بيمنعوا العمرة فقط، ما ينفعش، لازم تصيح بالحج، العمرة لأ. طب ما انت قلت في التمتع بنو قال ان انت جاي للحج اصلا اسمه حج متمتع، انت معاك تصريح الحج بس هتاخد نوع من انواع النسك اسمه التمتع، فتعمل عمره ولا بعد كده تحج. فاذا العمره ليس لها ميقات زماني، ميقاتها الزماني في اي وقت من اوقات العام بخلاف الحج. الحج له ميقات زماني هو شهر شوال، ذو القعده، ذو الحجه. ولذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، قال أشهر الحج شوال ذو القعدة وذو الحجة كله، ومذهب مالك وهو الأقرب للصحة، لأن هناك بعض العلماء يرى أن الحج في شوال وفي ذي القعدة والعشر الأوائل من ذي الحج، فمالك قال لا ذي الحجة كله، أنت معاك الفترة دي كلها، وذلك يجوز لك أن ترجئ بعض المناسك الحج ما دام في شهر إيه؟ ذي الحجة، تأجل كذا تأجل كذا لا بأس. المهم لا تغادر قبل أن تأتي بما أجلت من أركان أو واجبات. فمذهب مالك والأقرب للصحة في هذا الباب أنه اعتبر أشهر الحج شوال ذو القعدة وذو الحجة كله. هذا بالنسبة للمواقيت الزمنية للحج والعمرة. نعم.
Kommen wir nun zum nächsten Punkt, nämlich Al-Miqat. Al-Miqat ist, das sind zumindest zeitliche Miqate und örtliche Miqate. Und Al-Miqat ist zum Beispiel, wenn wir über die Örtlichkeiten sprechen, ist der Ort, wo man anfängt, den Ihram-Zustand durchzuführen, sei es Umrah oder Pilgerfahrt. Und dieser Miqat, es gibt dafür eine zeitliche Angabe und dafür eine örtliche Angabe. Und was die Pilgerfahrt anbetrifft, haben wir für die zeitliche Miqat haben wir 3 Monate. Genauso wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt hat, die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate. Einmal Shawwal, Dhul-Qi'da und Dhul-Hijjah. Im Gegensatz dazu hat die Umrah keinen zeitlichen Miqat. Das heißt, Al-Umrah kannst du zu jeder Zeit an jedem Monat im Jahr verrichten, außer wenn die Behörden oder die Zuständigen es verbieten, wie zum Beispiel während der Pilgerfahrt, dürfte man keine Umrah einzeln durchführen, weil diese Zeit nur für die Pilgerfahrt gedacht ist. Und Umrah machen nur diejenigen, die eine Art der Pilgerfahrt ausgesucht haben, wie Tamattu, wo eine Umrah mit einbezogen wird und durchgeführt werden muss. Aber sonst ist dort Umrah alleine verboten. Aber sonst gibt es für Umrah eigentlich keinen zeitlichen Miqat. Es gibt bestimmte Gelehrten, die gesagt haben, die zeitlichen Angaben für die Pilgerfahrt ist Shawwal, Dhul-Qi'da und die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah. Aber Malik, rahimahullah ta'ala, hat und seine Aussage ist eher oder der Wahrheit eher näher, dass, wie ich am Anfang gesagt habe, Shawwal, Dhul-Qi'da und der ganze Monat Dhul-Hijjah, die zeitliche Miqat für die Pilgerfahrt ist.
النوع الثاني من المواقيت المواقيت المكاني، يعني الأماكن التي حددها الشرع لبداية النسك، يعني من أين تحرم، المكان الذي يجب عليك ألا تتجاوزه إلا بإحرام. وقد حدد الشرع 5 مواقيت مكانية، كم ميقات؟ 5. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الحديث عند البخاري ومسلم، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منه. يعني أهل مكة هم دون المواقيت، يعني بعيدين عن المواقيت، فيهل منين؟ من مكة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، والحديث عند الإمام مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهل أهل المدينة من ذي الحليف، والطريق الآخر الجحف لما إلا أهل الشام، ومهل أهل العراق من ذات عرق، من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، أي قرن المنازل، ومهل أهل اليمن من يلملم. في الحديثين وقت النبي عليه الصلاة والسلام خمسة مواقيت مكانية للحج والعمرة. نبدأ بالأول، ذو الحليفة، ويسمى أبيار علي، يسمى أبيار علي، وده للقادم من المدينة، هو على بعد من المدينة حوالي 13 كيلو متر في طريق مكة، وسمي بأبيار علي نسبة لمن أنشأه، هو أمير من أمراء السودان كان يسمى عليا، وهو الذي أنفق المال وبنى هذا المكان ليكون ميقاتا للإحرام، يعني شيد فيه المسجد والأبنية الموجودة، فسمي على اسمه أبيار علي، أي ليس له علاقة بالصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما كان يعتقد البعض. ذو الحليفة، وهي لأهل المدينة النبوية ومن أتى على طريقهم، والمسافة بينها وبين المسجد النبوي قريب من 19 كيلو متر، وبينها وبين مكة 420 كيلو متر، لأن المسافة من المدينة لمكة تقريبا حوالي 450 كيلو تقريبا يعني. طبعا الكيلوات المذكورة دي تقريبية، قد يمتد الطريق خاصة بعد الزحام وما شابه ذلك إلى آخره، وتتحول المسارات فيكون أطول قليلا، أو أماكن مختصرة يكون أقل قليلا، وهكذا. البعض كان يسمي هذا المكان بأبيار علي نسبة لعلي بن أبي طالب، ويعتقد أن هذا المكان سيدنا علي قاتل فيه الجن، قتل فيه إيه؟ الجن، فسمي المكان باسمه، وطبعا هذا كذب. ليه؟ لأن الجن لم يقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولم يقاتلهم أحد من الصحابة رضي الله عن الجميع، فكل الوارد في هذا من الأكاذيب والأباطيل، وطبعا معروف مصدر تلك الأباطيل عن طريق الروافد ومن كان على شاكلتهم، يريدون أن يعظموا آل البيت بالأكاذيب، وعلي لا يحتاج لمثل هذه الأكاذيب، هو ابن عم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو صهر رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو زوج فاطمة بنت رسول الله، وهو أبو الحسنين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وهو أول صبي دخل الإسلام، وهو بطل المواجهة، وهو الذي قال عنه النبي لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. إذن هو لا يحتاج لتلك الأكاذيب والأباطيل رضي الله عنه وأرضاه، والقاتل الجن ومقاتل، هذا كلام باطل. وكما بينت أن المكان يسمى نسبة للأمير السوداني الذي أقامه وكان يدعى علي. نعم.
Kommen wir nun zu den örtlichen Miqat. Es gibt fünf Stück. Und diese Miqate, die fünf Miqate, wurden jeweils in zwei Überlieferungen weitergegeben. Eine Überlieferung von Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam alle fünf Miqate erwähnt hat. Einmal diejenigen, die von Al-Madina kommen, das heißt die Al-Hulayfa. Und diejenigen, die von Al-Sham kommen, heißt Al-Juhfa, heißt Al-Juhfa, und diejenigen, die von Najd kommen, heißt Qarnul Manazil, und diejenigen, die von Al-Yaman kommen, vom Jemen, heißt Yalamlam, heißt Yalamlam. Und alle anderen, die nicht von diesen fünf Orten kommen, können von ihrem eigenen Zuhause den Ihram-Zustand verrichten, wie zum Beispiel die Bewohner von Mekka. Und in einer anderen Überlieferung von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu hat ebenfalls die gleichen Miqate weitergegeben, die vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weitergegeben worden sind oder gesagt worden sind. Der erste Miqat Dhul Hulayfa heißt auch Abyar Ali. Abyar Ali nicht aus dem Grund, weil nicht Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, sondern Abyar Ali ist ein oder war ein Führer aus dem Sudan, der hieß Ali und hat diesen Ort modifiziert oder aufgebaut. Und deswegen haben sie ihn nach ihm genannt. Und Abyar Ali ist von Medina ungefähr, nein, von Mekka ungefähr 420 Kilometer. Und Medina ist von Abyar Ali ungefähr 13 Kilometer, weil im Endeffekt Medina von Mekka um die 450 Kilometer entfernt ist. Und es gibt gewisse Gerüchte, die sich verbreitet haben, dass Abyar Ali wurde extra so genannt, weil Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu die Dschinns bekämpft hat. Aber diese Gerüchte sind natürlich gelogen und wurden wahrscheinlich von Al-Khawarij verbreitet, aus dem Grund, weil sie wollten den Stellenwert diesen Gefährten, ne?
Rawafid.
Al-Rawafid al-Shia, nicht Al-Khawarij, Al-Rawafid. Sie wollten den Stellenwert des Gefährten ja, erhöhen, dass er, Masha'Allah, ein Held gewesen ist. Aber Ali ibn Abi Talib hat diese Gerüchte nicht gebraucht, damit er eine besondere Stellung bekommt, denn er alleine als der Ehemann von Fatima radiallahu anha und ebenfalls der Held vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den er auch so erwähnt hat, und ebenfalls der Vater von Hassan und Hussein, so eine Persönlichkeit braucht keine Lügen, damit er besser dasteht. Nein.
المقاط الثاني هو الجحفة، وهي قرية خراب الآن، يعني لا تصلح لأن تكون مقاتا، لذلك تم تغييرها. وهي قرية خراب، والناس يحرمون اليوم من رابغ، منطقة قبل منها بيسير اسمها إيش؟ رابغ السعودية، لأنها قبل الجحفة بيسير، وتبعد عن مكة حوالي 186 كيلومتر. تبعد عن مكة حوالي 186 كيلو متر، يحرم منها أهل شمال السعودية وبلدان إفريقيا الشمالية والغربية وأهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومن مر عليها من غيرهم، يعني اللي جاي من شمال السعودية أو من شمال أفريقيا أو غرب أفريقيا، اللي جاي من لبنان، من سوريا، من الأردن وفلسطين، بيحرم من رابغ اللي قريبة من الجحفة.
Der zweite Miqat ist Al-Juhfa und mittlerweile ist es fast eine Ruine und deswegen macht man oder verrichtet man den Ihram-Zustand nicht von diesem Ort, sondern eine kleine Strecke davor ist ein anderer Ort mit dem Namen Rabir. Von dort fängt man den Ihram-Zustand an und diese örtliche Miqat ist vor allem für die Muslime, die in Saudi-Arabien im Norden leben oder diejenigen, die aus Nordafrika oder Südafrika kommen oder aus Libanon oder aus Jordan oder Philistin oder Syrien. Und dieser Ort ist ungefähr 186 Kilometer von Mekka entfernt. Nein.
المقاط الثالث هو قرن المنازل، ويسمى أيضا قرن الثعالب، ويسمى حاليا بالسيل الكبير، السيل الكبير، وتبعد عن مكة قريب من 78 كيلومتر، قريب من 78 كيلومتر، هو ميقات أهل نجد وحجاج الشرق كله من أهل الخليج والعراق وإيران ومن مر عليه من غيرهم، ومن مر عليه من غيرهم. طبعا قرن الثعالب ده المنطقة التي أرسل الله تعالى لنبيه نفرا من الجن يستمعون القرآن بعد عودته من الطائف، وقد أدموا قدميه فأسلموا ودخلوا الإسلام وعادوا دعاة إلى أقوامهم. نعم.
Der nächste Miqat ist Qarn al-Manazil oder auch genannt Qarn al-Thaalib oder auch genannt As-Sail al-Kabir. Entfernung liegt ungefähr bei 78 Kilometer von Mekka entfernt. Und dieser Miqat, diese Örtlichkeit, ist eigentlich für Ahlu al-Najd, die Menschen aus Najd gedacht oder aus den Pilgern, die aus dem Osten kommen, wie aus Khalidsch oder aus Irak oder aus Iran.
الرابع يلملم، يا لملم، وتعرف الآن بالسعدية، تعرف بالسعدية. ويا لملم وادي ينحدر من جبال الصروات إلى تهامة، من جبال الصروات إلى تهامة، ثم يصد من البحر الأحمر، وتبعد عن مكة 120 كيلو متر، وهي ميقات لأهل اليمن ومن مر عليها من غيرهم، ومن مر عليها من غيرهم.
Die nächste Örtlichkeit ist Jelemlem oder genauer gesagt auch As-Sa'diya genannt, an dem ein Fluss von Jibel
Salawat, Salawat.
Sarawat zum Tihama und dieser Fluss führt dann letztendlich zum Roten Meer. Entfernung ungefähr 120 Kilometer von Mekka entfernt und ist für die Menschen oder die Pilgerer von Jemen und alle, die über Jemen laufen.
الميقات الخامس ذات عرق، ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق وأهل المشرق قاطبة، ويبعد عن مكة شرقا بمسافة 100 كيلومتر، 100 كيلومتر. وهنا فائدة مهمة، النبي عندما وقت ذات عرق لأهل العراق لم تكن العراق فتحت بعد، ولم تكن دخلت الإسلام بعد، لأن العراق فتحت في زمن عمر بن الخطاب، في زمن الفتوحات الإسلامية في عهد عمر. النبي وقت لها ميقاتا، وهذا من دلائل النبوة وبيان أن النبي ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ودليل على أن القرآن هو كلام الله تعالى، وأن بيان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أي السنة هي أيضا وحي من عند الله تعالى، ولذلك أخبر النبي بذلك، قال عليه الصلاة والسلام التسليم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أو كما أخبر. فبين أن السنة كالقرآن، لأن المصدر واحد، وحي من عند الله، فالقرآن كلامه والسنة وحيه جل وعلا. إذن إخبار النبي بميقات لأهل العراق قبل أن تسلم العراق وقبل أن تفتح العراق من دلائل نبوته عليه الصلاة وأزكى التسليم. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء عند أبي داود والنسائي: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ذات عرق. نعم.
Der fünfte und letzte örtliche Miqat ist Dhati Irqin und die ist gedacht für die Pilgerer aus dem Irak. Und diese Örtlichkeit liegt 100 Kilometer entfernt von Mekka. Und man muss ja auch erwähnen, dass diese Örtlichkeit vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt worden ist oder weitergegeben worden ist, obwohl Irak noch gar nicht zum islamischen oder zum muslimischen Staat geworden ist oder würde gar nicht eröffnet oder erobert. Und das ist ein Beweis dafür, dass die Aussagen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Offenbarung von Allah azza wa jalla sind und nicht von seinen eigenen Gelüsten oder seinen eigenen Denkweisen oder Meinungen, sondern alles Aussagen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Aisha radiallahu anha sagt auch ebenfalls, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahla Al-Iraq, die Menschen, die Pilger aus dem Irak, diese örtliche Miqat Dhat Irqin bestimmt hat.
بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل في أسئلة؟ طيب نجيب عما ورد من أسئلة عبر البث، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. سؤال من ابنتنا رندا فارس تقول: السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت تسأل تقول: زوجي يريد أن يكتب لي سيارة باسمي وهو موافق على ذلك، ولكن حماتي رفضت وقالت له إنها سوف تغضب عليه إن فعل هذا، هل يقبل غضبها في هذا؟ أولا، مالك الشيء له حق التصرف فيه في حياته بالهبة أو بغيره، وهذا زوج أراد أن يكرم زوجته فيهب لها سيارة في حياته، فليس لأمه أن تتدخل في ذلك، وليس من حقها أن تمنعه من ذلك، لأنه لا يمنع إلا من مخالفة، وهذه ليست مخالفة. يعني من حق الأب أو الأم إذا رأى الابن مثلا يفعل الحرام أن يمنعه من ذلك وأن يأمره بالترك. لكن الآن هذا الابن ماذا يصنع؟ أراد أن يقدم لزوجته سيارة هدية، فهل من حق أبيه أو أمه المنع؟ ليس من حقهما ذلك، ولا يسمع لهما ولا يطيع في هذا الباب. وعلى هذا نقول: ليس من حق الحما أن تمنع ولدها أن يكتب شيئا لزوجته، لأن هذه حياته وهذه زوجته، وربما يكون هذا الفعل سببا لتوثيق العلاقات واستقرار الحياة وإدخال السرور على الزوجة، وهذا من حسن العشرة، وهذا من حسن العشرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم واستوصوا بالنساء خير، ومن الوصية بهن خيرا القيام على أمرها بما يصلحها وبما يحقق سعادتها، في قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. القوامة يعني الرعاية، القائم على الشيء هو الراعي له، المحافظ عليه، فهذا كله من حسن العشرة. فليس من حق أمه أن تمنعه من ذلك، وليس له أن يسمع ويطيع عليكم السلام، لأن السمع والطاعة تكون في المعروف فقط. ودي ضوابط مهمة، لأن هناك بعض الناس يفهمون بر الآباء وبر الأمهات فهما خاطئا، فيقع بسبب البر زعم في العقوق وفي الآثام. الله تعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. الأب إذا أمر بمعروف سمعنا وأطع، وكذلك الأم. طب الأب أو الأم أمر بمعصية، لا سمع ولا طاع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم إنما الطاعة في المعروف. فلا يجوز طاعة الآباء ولا الأمهات فيما يغضب الله عز وجل، في أي مخالفة لا يجوز، وفي نفس الوقت نحسن المعاملة، لكن لا أسمع في المعصية، وهكذا. إذن صاحب المال له حق التصرف فيه في حدود الشرع، والهبة من حدود الشرع، وإكرام الزوجة من حدود الشرع، وإكرام الولد من حدود الشرع. فليس للأب أو الأم أن يتدخل في منع الابن من إعطاء زوجته أو من إعطاء أولاده، وهكذا. والله أعلى وأعلم. في أسئلة أخرى؟ ليست هناك أسئلة؟ نعم، في سؤال؟ طيب. بيكتب السؤال أهو. تقول أيضا ابنتنا أخت تقول: حلفت على المصحف إن في ذنب مش هعمله تاني أبدا، وللأسف رجعت وعملته، وصامت 3 أيام كفارة، كفارة الحلفان على المصحف، هل كده أنا علي ذنب؟ وهل في كفارة تانية أقدر أعملها، لأني طول الوقت حاسة بالذنب وخايفة من عقاب ربنا؟ أولا أقول للأخت: لا تحلفين على أمر ليس في مقدورك. الأصل في الإنسان أنه خطاء، فلا تقسم على ما لا تستطيع، أيضا لا تعد بما لا تستطيع الوفاء به، ودي قضية خطيرة جدا. بعض الآباء بيعاني الفقر والشد ويبدأ يعد أولاده بما لا يستطيعه. أب ماشي على رجليه ويقول الواد لو نجحت أجيب لك سيارة. إزاي تجيب؟ طب جيب لنفسك سيارة، ده أنت مش لاقي. فما ينفعش تعد بما لا تستطيع الوفاء به. قول له هجيب لك سيارة لعبة، لكن مش هجيب لك سيارة مرسيدس مثلا، عشان الناس بتوع المرسيدس اللي قاعدين جنبنا وقدامنا دول. وهو يا عيني مش لاقي حتى يجيب فراغ دراجة يركبها. يقول لك أنا كنت بهزر. ما ينفعش، أنت كده علمت ولدك خلف الوعد، والابن ربما تقل قيمتك عنده. فلا تعد بما لا تفي به أبدا. الوعد يكون بما يستطاع وفي مقدورك، وإلا فلا. كذلك الحلف، لماذا تحلف على كتاب ربها ألا تفعل؟ طب ما كنت تقدمي المشيئة عشان تخرج من الحرج الشرعي في القسم. والله ما هعمل كده إن شاء الله. يبقى أنت كده خرجت من الحرج ولا كفار. لكن لا يجوز القسم على ما لا أستطيع فعله، لأني بشر ضعيف، الذنوب خطافة جدا، الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. أنت بتعزم النهاردة مش هتبطل ذنب معين، لكن ممكن بكرة ترجع له. يغلبك هواك، يغلبك شيطانك، تغلبك الصحبة المحيطة بك فتزل وتقع. ليه بقى تدخل المصحف وكلام الله في هذه الأقسام؟ تمام؟ فإذا نقول ما دامت استغفرت وكفرت فلا تعود، فلا تعود ولا شيء عليه. أخونا علي مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك. آمين. قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. مع أن في الآخرة هناك نفع مثل الشفاعة للعصاة والموحدين. نعم، لا تعارض بين الأمرين. يعني يوم القيامة في ساحة الحساب أنا لا أملك لأخي لا النفع ولا الضر، لأن أنا في حساب الآن. فأنا لي عمل وهو له عمله، أنا لي عملي وهو له عمله. لكن بعد الحساب هناك بقى أنواع من الشفاعات بشروط الإذن والرضا. فأنا لا أستطيع أيضا أن أنفع غيري إلا أن يأذن لي ربي، وده فضل. ولا أستطيع أن أنفع غيري إلا إذا كان ربي يرضى عن الغير. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لمن؟ يبقى هنا الإذن لازم. وبعد قال ويرضى في سورة النجم، يبقى لازم يأذن في الشفاعة ويرضى عن المشفوع فيه عشان يصل الخير للغير. إنما وقت الحساب لا أنا أحمل من عملك ولا أنت تحمل من عملي، لا أنا أقدر أنفعك ولا أنت تقدر تنفعني. كتاب الأعمال، عشان ده بيتكلم عن يوم القيامة الآية دي، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. حتى النبي قال كده وجميع الأنبياء. يا صفية يا عمة رسول الله اعملي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت وأعمالي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. تمام. وكذلك هذا فيه قطع النفع بالنسبة للكافر، فالكافر مخلد في النار باتفاق، فلا أستطيع أن أنفعه، حتى الشفاعة لا تنفعه، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. فالكافر لا تنفعه شفاعة إلا بباب واحد فقط، وده خاص بالنبي في عمه أبي طالب، هو التخفيف مش الإخراج. لما مات أبو طالب على الكفر وقد خدم الدعوة وخدم النبي ودافع عن النبي، فالعباس عم رسول الله يقول: يا رسول الله ماذا صنعت لعمك؟ يعني عايز تذكره ان عمك واقف بجوارك ويدافع عنك وعن دعوتك، انت قدمت له ايه؟ قال: سألت فيه ربي أي استشفعت له عند رب، فهو في ضحضاح من نار، في رواية ينتعل نعلين من نار، وفي رواية يقف على جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، لأن لا شفاعة في إخراج كافر من النار. ليه؟ لأن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين، ما ينفعش. إنما ده عشان خدم الإسلام ودافع عن نبي الإسلام فخفف عنه فقط، لكنه مخلد، وده أخف أهل النار عذابا، واقف برجليه فقط في النار مخلد فيه، لكن من هذه الجمرات يغلي إيش؟ الدماغ عياذا بك الله. وده مفهوم يوم لا تملك نفس لنفس شيء، الأحساب انقطعت والأنساب، لم يبق إلا العمل. يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفس. وقيل حتى الآباء والأمهات والأبناء، بنص الآية يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. جاء في التفسير يأتي الأب للابن، يا بني أنا أبوك وأنا اليوم في حاجة إلى حسنة يعود خيرها علي، يقول يا أبتي ليتني أستطيع ذلك، فأنا أحتاج ما تحتاج، أنا كمان محتاج لإيه؟ وكذلك الأم تقول لابنها فيرد نفس الإجابة، وده تأويل قول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني إلى آخره. والله أعلى وأعلم. ليس